الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا في الدرس الماضي نموذجا مبسطا عن صحيح الإمام مسلم وعن شارحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، والآن سنبدأ بمقدمة الإمام النووي، إلا أننا سوف لا نقرأها كاملة لأن قراءتها سيستغرق منا وقتا طويلا، ولا سيما أنه ذكر فيها معظم أنواع مصطلح الحديث. سنقرأ ما نحن بحاجة إليه مما يكثر ترداده، ونترك بعض الأمور في المقدمة مما سنمر عليه أثناء الشرح إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء والأعداد، خالق اللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق بكرمه لطرق السداد، المان بالاعتناء بسنة حبيبه وخليله عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من لطف به من العباد، المخصص هذه الأمة زادها الله شرفا بعلم الإسناد، الذي لم يشركها فيه أحد من الأمم على تكرر العصور والآباد. مما هو معلوم لدينا جميعا أن الله سبحانه وتعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن نقلت أقوال نبيها عليه الصلاة والسلام بالأسانيد المتصلة، وهذا لم يتوفر لأي أمة من الأمم ولا لرسول من الرسل. الكتب السماوية التي أنزلت قبل القرآن لم تنقل أو لم ينقلها أصحابها بالأسانيد المتصلة إلى الأنبياء، ولذلك وقع فيها الخبط ووقع فيها التحريف ووقع فيها التبديل. فخص الله تعالى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم بأنها نقلت أقوال نبيها عليه الصلاة والسلام نقلا كاملا بالسند المتصل، ما من كلمة ننقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهناك طرق كثيرة متعددة نصل بها إلى هذه الكلمة التي قالها نبينا عليه الصلاة والسلام. ربما نجد لبعض كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات بل مئات من الطرق، ما من كلمة قالها رسول الله إلا ونقلت إلينا بالإسناد المتصل. وما نقل إلينا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من غير إسناد لا يعتد به ولا يثبت به حكم شرعي، فلا يثبت الحكم الشرعي إلا بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل. هذا بالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الآحادية. وأما السنن المتواترة والقرآن الكريم فهذا ما عاد بحاجة إلى إسناد أصلا، لأن كثرة تناقله من جيل عن جيل عن جيل جعله بغنى عن الإسناد. القرآن الكريم لم ينقل إلينا من طريق الأسانيد المتصلة أسانيد الآحاد أو روايات الآحاد، وإنما نقل إلينا متواترا رواه جيل عن جيل عن جيل عن جيل تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما روى واحد عن واحد، نحتاج إلى دراسة حياة كل واحد من الرواة، هل هو ثقة أو غير ثقة، هل لقي شيخه وروى عنه أم لم يلتقي شيخه ولم يروي عنه، وإنما نقلته إلينا أجيال، نقلوا إلينا أكثر من 100,000 من الصحابة، نقلوا عن الصحابة مئات الآلاف من التابعين، نقله عن التابعين مئات الآلاف بل ملايين من البشر، وفي كل يوم تزداد الطبقة التي تنقل عن الطبقة السابقة. هذا يغنينا عن الإسناد، نحن ما عدنا بحاجة لإسناد. ومع هذا ما من قارئ في هذا العصر كما هو الحال في العصور السابقة إلا وعنده إجازة بالسند المتصل للقرآن الكريم، الإجازات كانت ولا زالت حتى يومنا هذا، ونسأل الله تعالى أن تبقى رغم الاستغناء عنها، نسأله أن تبقى إلى يوم القيامة، الأجيال تنقل كتاب الله تعالى حفظا في الصدور، محفوظا في الصدور، مدون في السطور، لا تبديل فيه ولا تغيير ولا تحريف، منذ الصدر الأول إلى هذه اللحظة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا مصداق قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما اختص الله تعالى به هذه الأمة هي أنها نقلت شرعها بالإسناد المتصل عن نبيها عليه الصلاة والسلام. المخصص هذه الأمة زادها الله شرفا بعلم الإسناد الذي لم يشركها فيه أحد من الأمم على تكرر العصور والآباد، الذي نصب لحفظ هذه السنة المكرمة الشريفة المطهرة خواصة من الحفاظ والنقاد، وجعلهم ذابين عنها في جميع الأزمان والبلاد. يعني أن الله سبحانه وتعالى خص أناسا من أمته بعناية منه وفضل بأن وفقهم لحفظ هذه الشريعة وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أصبحوا أساطير ما يستطيع العقل البشري أن يتصور كيف كانوا يحفظون هذه السنن. وإن الإنسان الدارس لحياة المحدثين في هذه الأمة ليجد مصداق هذا، ويجد العجب العجاب، يجد الشيء الذي لا يمكن للعقل أن يتصوره ولا يمكن له أن يؤمن به لولا أنه كان واقع موجود على وجه هذه الأرض. فإن العقل ما يكاد يصدق بأنه وجد في هذه الأمة عشرات بل مئات بل ألوف من المحدثين الذين كان يحفظ الواحد منهم مئات الآلاف من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يخطئ فيها باسم أو يخطئ فيها بكلمة أو يخطئ فيها بشكل أو يخطئ فيها برواية، يحفظها سندا ومتنا عن ظهر قلب كما يحفظ الواحد منا سورة الفاتحة. إن حفظ مثل هذه الأمور لو أراد الإنسان منا في هذا العصر أن يلقيه إلقاء على المسجلة لاستغرق منه دهرا طويلا، فكيف استطاع أولئك الناس الحفاظ أن يحفظوا هذه الأمور عن ظهر قلب؟ إن أي إنسان يفكر في هذا الأمر يصل لنتيجة حتمية، ألا وهي أنه لولا عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى رافقت أولئك الناس وأحاطت بهم لما استطاعوا أبدا أن يحفظوا هذه الشريعة بجهودهم وطاقاتهم الفردية. إن كل إنسان يسمع أن الإمام أحمد بن حنبل أو أن فلانا وفلان من الناس كثر سوى الإمام أحمد، كان الواحد منهم يحفظ مليون حديث ألف ألف عن ظهر قلب، لا يأخذه العجب، ما يستوعب الإنسان هذا الكلام، العقل العادي ما يستوعب هذا الكلام. إيش يعني يحفظ مليون حديث؟ مليون حديث لو أردنا أن ندونها كم مجلد تأخذ معنا؟ لو أردنا أن ندونها بأسانيدها كم من المجلدات نحتاج لتدوين مليون حديث؟ الآن تفسير الطبري اللي يقع في حوالي 30 مجلد في 40,000 سند، 40,000 أثر، يعني المجلد الواحد فيه 1,100 إسناد تقريبا، خلينا نحسب نحن وسطيا 1,000. لما بده يحفظ الإنسان مليون حديث يريد أن يدونها سيحتاج إلى 1,000 مجلد، 1,000 مجلد. طيب أنا إذا أردت كتابة 1,000 مجلد كم أحتاج من الزمان لكتابة 1,000 مجلد؟ هل يسع الإنسان 10 سنوات في كتابة 1,000 مجلد؟ طبعا الإنسان عنده مشاغل، عنده نوم، عنده طعام، عنده شراب، يحتاج إلى وقت راحة، يحتاج إلى العمل من أجل أن يعيش. في وقت فراغه سوف يكتب هذه العلوم. ما أظن أن عمر الواحد منا يتسع لكتابة 1,000 مجلد، كتابة مجرد كتابة. فكيف حفظ واحد كأحمد بن حنبل هذه الأمور؟ طبعا هذا سيكون بسيط أمام ما سنعلمه عن كيفية حفظه. هو ما كان يحفظ 1,000 مجلد مجرد حفظ، يعني عندما يقول حدثنا مالك أو حدثنا الشافعي، لأنه ما روى عن مالك روى عن الشافعي، حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، في هذه الحالة أحمد سوف ينتقد هذا الإسناد، هل هذا الإسناد صحيح أم ضعيف؟ معنى ذلك أنه يجب عليه أن يعرف من هو الشافعي. نضرب مثالا، الشافعي علم، لكن عندما يقول حدثني الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، من هو الشافعي؟ متى ولد ومتى مات؟ وهل أدرك الإمام مالك؟ وهل روى عن الإمام مالك؟ وروى عن الإمام مالك الموطأ، إلا أنه روى في الموطأ 1000 حديث عن الإمام مالك. مثلا أنا أمثل الآن، ما تأخذ الأرقام أو الأعلام على أنها وقائع وإنما للتمثيل فقط. طيب هو روى عن مالك 1100 حديث، هذه 100 من أين أتى بها؟ هذه 100 إذن لابد أن يكون لها سر، معناها نقل الموطأ، الناس اللي نقلوا الموطأ واحد منهم، ما بدي أقول الإمام الشافعي لأني ما أريد أن أمثل بمثال ليس واقعي، واحد من الرواة الذين رووا الموطأ عن مالك كثر جدا، واحد منهم فلان نعرف أنه روى عن مالك 1000 حديث مثلا، جينا ووجدنا يسرد لنا 1100 حديث، معناها قطعا في 100 حديث بكلامه الآن زيادة لم يرويها عن الإمام مالك. أحد أمرين، إما أن الأسانيد اضطربت عليه، أو أنه أراد أن يدس فيذكر 100 حديث زيادة ما رواها عن الإمام مالك، معنى ذلك أن هذا الرجل صار الآن موضع دراسة وموضع شبهة. عرف الرجل الأول، لازم يعرف الرجل الثاني أيضا من هو ومن أي قبيلة وفي أي بلد عاش، ومن هم شيوخه ومن هم تلامذته، وهل هو ثقة أم ليس بثقة، إسناده متصل بشيخه أم ليس بمتصل. على ما سنعرف إن شاء الله في المستقبل سوف نمر على مثل هذه الأمور وبكثرة سوف نكررها. الآن ما نستطيع أن نعطي صورة واضحة عن هذا الموضوع وإنما نذكره بطريق الإجمال. معنى ذلك أن الحديث الواحد اللي مكتوب في سطر يحتاج حتى يعرف هل هو صحيح أو غير صحيح يحتاج إلى صفحة، وربما يحتاج إلى 10 صفحات حتى نستطيع أن نعلم أن هذا الحديث صحيح أم أنه ضعيف أم أنه حسن. معنى ذلك أننا إذا أخذنا 1,000,000 حديث أو 1,000 مجلد سوف نضرب أسوأ الاحتمالات السطر الواحد بصفحة، يعني السطر حتضربه 20، يعني حيطلع معاك أرقام هائلة من المعلومات أو من المجلدات التي كان يحفظها الإمام أحمد بن حنبل. أنا أمثل بأحمد لأنه أشهر أئمة الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، صاحب المذهب المعروف، والرجل الذي كان أثبت أهل السنة في محنة خلق القرآن الكريم، الرجل الذي لا تخفى مناقبه على أحد من أهل الأرض، وإلا فالذين يمثل بهم في هذا الأمر وفي هذا الشأن في هذا المجال كثر جدا. فأنا إذا عرفت أنه إنسان يحفظ مثل هذه المعلومات، 1,000 مجلد ضربهم 20، يعني يحفظ من المعلومات ما لو فرغ لاحتاج 20,000 مجلد، هذه طاقة عادية؟ هذه ليست طاقة عادية. نحن رأينا الجاهليين يحفظون، يحفظ الواحد منهم 100 قصيدة، يحفظ 1,000 قصيدة، يروى عن بعض الشعراء أو الأدباء في الإسلام أنه حفظ 10,000 أرجوزة أو حفظ 20,000 أرجوزة، لكن ما حفظ 20,000 مجلد. ما وجدنا هذه الطاقات وجدت في أمة من الأمم، ما قرأنا، ما حدثنا التاريخ، ولئن حدثنا يحدثنا عن نماذج شاذة في المجتمعات. يخرج في الأمة 1، يخرج في الأمة 2، يخرج في الأمة 3، أما أن نجد الأمة يوجد فيها المئات والآلاف من الحفاظ، هذا ما عهد في أمة من الأمم. إن الإنسان الذي يدرس سيرة علماء الحديث وسيرة رجاله يجد العجب العجاب، تملك الدهشة، يأخذ العجب،
كيف أن هذه الأمة وصلت لهذه الدرجة ويصل لنتيجة حتمية، كما قلت لكم بأن هذا لا يمكن أن يكون بالجهود الفردية، وإنما هو بعناية خاصة من الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. هذه عناية ربانية حتى يتحقق وعد الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا بدأت منذ سنوات طويلة لما كنت في دمشق في جمع بعض الرواة الذين كانوا يحفظون مليون حديث، وجدت عدد كبير، وما أتممته للسفر والانشغال وعدم العودة إلى دمشق. عدد كبير، لو أراد الإنسان أن يذكر أسماءهم لوجد عددا كبيرا من الرواة يحفظ مليون حديث. يعني هذا شيء غريب وعجيب ما توفر لأمة من الأمم. أكرم الله تعالى بهم أمتنا، وأكرم الله تعالى بهم أجيالنا، لأننا لولاهم لكان اليوم ديننا في ضياع، لما توصل إلينا هذا الدين. ولذلك يجب علينا إن كنا منصفين أن نلهج صباح مساء بالشكر والثناء عليهم، أن نترحم عليهم، ألا نجعلهم دريئة لسهامنا، كما نجد في هذا العصر مع الأسف من الجهل. صاروا بدلا من أن يثنوا على أولئك الأئمة الذين استفرغوا كل طاقاتهم وجهودهم من أجل حفظ هذا الدين ونقله، جعلوهم دريئة لسهامهم. وصار الواحد في هذا العصر وهو لا يجيد القراءة والكتابة، لما يعرف القراءة بعد نجده يجعل أئمة المسلمين، ونجده يجعل أولئك العظماء مجالا لتحكمه ومجالا لسخريته. وطبعا هذا كله إذا غضينا الطرف عن الأحكام الفقهية التي كانوا يستفيدونها. ليس فقط أحمد بن حنبل وأمثال ابن حنبل كانوا يحفظون الأحاديث فقط، وإنما كانوا يستنبطون منها الأحكام الشرعية. هذا سيزيد الإنسان عجبا ويزيده دهشة. يضاف إلى هذا أنهم امتحنوا المحنة التي مر بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومر بها الإمام الشافعي، ومر بها أبو حنيفة، ومر بها معظم الإمام مالك مر بمحنة، معظم الأئمة مروا بمحنة. لو نزلت بنا مثل هذه المحن لكانت كافية لأن تفقدنا ذاكرتنا. هم رغم كل هذا نبغوا وبرزوا، وكانت حياتهم أعجوبة يتناقلها أهل الأجيال الذين جاءوا من بعدهم لكي يروا الإعجاز في قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات. وقد تظاهر على ما ذكرته، أي من تقديم العلم على العمل وتفضيله على جميع الطاعات. يوجد على هذا أدلة كثيرة. يقول: وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة المشهورات: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لو لم يكن عندنا إلا هذه الآية لكان كافيا في تفضيل العلماء العاملين على غيرهم من العاملين بجهل. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حضور مجلس علم خير من النافلة. ومراد بالنافلة النافلة المطلقة، ليست الرواتب وإنما النوافل المطلقة. إذا الإنسان حضر مجلس علم وابتغى به وجه الله تعالى هذا عبادة، وفي نفس الوقت هذه العبادة تصحح غيرها من العبادات. الرجل الذي يصلي ولا علم عنده قد يصلي الصلاة وتكون باطلة وهو لا يدري، فيعصي الله تعالى من حيث لا يدري، ويصير حاله كمن قال الله فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالرجل الذي يعبد الله تعالى بجهل ربما يعصي الله وهو لا يدري، والعالم يعبد الله تعالى وهو يعلم كيف يؤدي حق العبادة بين يدي الله، ولذلك كانت عبادته صحيحة وكانت عبادة غيره معرضة للبطلان، بل ربما انقلبت هذه العبادة إلى معصية. ولذلك كان للعالم العامل بعلمه فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، رفعه على غيره من الناس، بل جعل الإسلام العلماء ورثة الأنبياء، وليست هناك مرتبة فوق مرتبة النبوة، وليس هناك شرف فوق شرف الوراثة كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. والذي يريد منكم أن يستزيد من هذا البحث فليقرأ البحث الأول من مباحث إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، الباب الأول أو الفصل الأول المبحث الأول في فضيلة العلم والتعلم وفضيلة العالم وفضيلة المتعلم. ربما تجدون بعض الجهل في هذا العصر ممن قست قلوبهم وتجافت طباعهم عن الحق والصواب، سلكوا طريق الباطل والانحراف، تجدونهم يطعنون في الإمام الغزالي وفي كتاب إحياء علوم الدين. هؤلاء جهلة لا يؤخذ بأقوالهم ولا يلتفت إلى مطاعنهم. إمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى، الإمام الغزالي الذي صنف في الإسلام ما يزيد عن 500 مصنف، والفنون التي صنف بها لم يصنف بها كما يصنف غير من الناس، وإنما صنف بها ليكون إماما فيها. صنف في أصول الفقه فكان واحد من الأربعة الذين يدور علم أصول الفقه عليهم. صنف في الفقه الشافعي فكان الرجل الثاني في سلسلة طويلة تعتبر هي ذروة مذهبنا، الذي بدأ إمام الحرمين رحمه الله تعالى وانتهى بالإمام النووي أو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. كتاب الوسيط ما شرح كتاب بعد كتاب الله تعالى كما شرح الوسيط للإمام الغزالي. كتب في الفلسفة فكان فيها إماما، كتب في التصوف وتزكية النفس وتطهيرها من أمراضها فكان في هذا الباب إماما. فرجل تتوفر له الإمامة في كل فن يكتب فيه، ما توفرت هذه الفضيلة أيضا لغير الإمام الغزالي أو إلا لقلة قليلة من الناس. فالناس الذين يطعنون في الإمام الغزالي اليوم إنما يطعنون في أنفسهم، وما مثلهم ومثل الإمام الغزالي إلا كما قال مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم: لو أن الناس في هذه الأرض جميعا انقلبوا إلى زبالين ليثيروا الغبار على السماء، فإن النتيجة أن الغبار يتساقط على رؤوسهم وتبقى السماء هي السماء صافية متلألئة مضيئة. فما مثل الذين يطعنون بالإمام الغزالي في هذا العصر من جهلة القرن العشرين إلا كمثل الزبالين الذين يريدون أن يثيروا الغبار على السماء، ففي النهاية سينزل الغبار على رؤوسهم وتبقى السماء هي السماء، سترجع الطعون إليهم ويبقى الإمام الغزالي حجة الإسلام الذي نصر دين الله تعالى في عصر احتاج فيه الناس لمثل الإمام الغزالي أمام غزو الفلاسفة وغيرهم من أصحاب الشبه والملاحدة الذين كانوا في ذلك الزمن. الإمام الغزالي نعم في كتابه إحياء علوم الدين توجد أحاديث ضعيفة كثيرة، وتوجد في أحاديث موضوعة، والرجل ما كان محدثا، ما كان محدثا، ما أريد أن أدافع عنه في هذا، ربما يكون أخطأ في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في كتاب إحياء علوم الدين دون أن ينبه عنها، وكان الواجب أن ينبه عنها. لكن كون الإنسان يخطئ في أمر بسيط غزالي، ما هو نبي، ليس معصوما، نحن ما يوجد عندنا إنسان معصوم إلا من عصمه الله، النبي أو الرسول، كل بني آدم خطاء. والإمام الغزالي لو عرضنا عليه هذا لاعترف به، هذا بشر من البشر أخطأ في هذا، هذا الخطأ ما يسقط قيمة الكتاب. أنا لما أكون عندي 10,000 صواب وواحد خطأ، معناه نمسح بخطأ 10,000 صواب؟ ما قال واحد من أهل الأرض جميعا هذا الكلام، نحن نقول للحق إن الحق حق ونقول الباطل باطل، الخطأ خطأ. ولذلك سخر الله تعالى بكتاب إحياء علوم الدين إماما عظيما من كبار أئمة الحديث في الدنيا، وهو الإمام العراقي، فخرج أحاديث الإحياء. اللي بيقرأ منكم الإحياء يقرأ تحت في الهامش تخريجات الإمام العراقي. الحديث الصحيح ما في كلام، والحديث الحسن لا كلام عليه، الحديث الضعيف اتفق علماء الحديث على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة: ألا يتناهى ضعفه حتى يصل لدرجة الوضع، وأن يكون مندرج تحت أصل من الأصول الحديثية، والشرط الثالث ألا يعتقد فاعله سنيته. بهذه الشروط الثلاثة يجوز العمل بالحديث الضعيف، خلافا لما يشيعه جهلة القرن العشرين من أنه لا يجوز العمل به. لا، اتفق المحدثون تقريبا على أن الحديث الضعيف يعمل به بهذه الشروط. وأما الحديث الموضوع الذي ربما يكون الإمام الغزالي قد ذكره، فإننا نقرأه ونعرف أنه موضوع ولا نعمل به ولا نعتقده، ونعذر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بأنه ربما كان لا يعرف وضعه، وعلى أسوأ الاحتمالات فهو خطأ تغفر تلك المزايا العظيمة الموجودة في إحياء علوم الدين، بحيث وصل لدرجة قال العلماء في الماضي: بيع اللحية واشتري الإحياء. يعني إحياء علوم الدين ما يجوز أن تخلو منه مكتبة رجل مسلم، لأنه تكلم في تزكية النفس وفي تطهيرها وفي أمراضها مما يحتاج إليه كل إنسان مسلم، والخطأ لا يسلم منه إنسان في الدنيا. وكما قال الشاعر: من ذا الذي تحمد سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أم تعد معايبه. فنحن عندما نقول إن الإمام الغزالي أخطأ في ذكر الأحاديث الموضوعة في كتابه الإحياء، ليس معنى هذا أن الإحياء فقد فضيلته ومكانته، نعم، نقول جرد الإحياء من الأحاديث الموضوعة واعمل بما في الإحياء من الأحاديث الصحيحة وغيرها مما أجاز العلماء العمل به. فنحن إذا جبنا 4 مجلدات كبيرة واستخرجنا منها 100 سطر ما يجوز للإمام الغزالي أن يذكرها، ما أظن أن 100 سطر تقضي على فضيلة 4 مجلدات. ولو أن الناس أنصفوا لقالوا مثل هذا القول في هذا العصر: إن الحسنات يذهبن السيئات. يا جماعة، هكذا قال الله تعالى، ما قال إن السيئات يذهبن الحسنات، ما قال الله هذا، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. فنحن عندما نجد ملايين ومليارات من الفضائل لإنسان وننظر إلى بعض أخطائه، ما يجوز لنا أن نمسح كل فضائله من أجل بعض الأخطاء، لأننا جميعا معرضون للخطأ، كل بني آدم خطاء. وليس فقط الإمام الغزالي فعل هذا، كل الأئمة، وكما كان الإمام مالك يقول: كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. فالمهم هنا شردنا، انتقلنا من موضوع إلى موضوع آخر. اللي بده يقرأ يستزيد يعني من الوقوف على فضيلة العلم، فليقرأ مقدمة إحياء علوم الدين، وليقرأ في أسفل الإحياء تخريجات الإمام العراقي رحمه الله تعالى. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات. وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة المشهورة يعني في تفضيل العلم وأنه من أفضل القرب إلى الله. وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة المشهورات وأقاويل السلف رضي الله عنهم النيرات، ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات. ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبوية، أعني معرفة متونها باختصار، يعني بعض الأمور الضرورية في علم الحديث أن يعرف الإنسان أن الحديث له متن وله سند. أما المتن فهو الكلام الذي يقوله القائل، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان الصحابي، لأننا قد ننقل أقوال الصحابة أو التابعي. الكلام الذي يقوله الإنسان يسمى متنا، الكلام الذي يقوله القائل يسمى متنا. وإذا اقتصرنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الكلام الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام يسمى متن، كلام النبي. وأما الرجال الذين ينقلون هذا الكلام الواحد عن الآخر هذا يسمى سند، يسمى سند، طبعا على خلاف وتفصيل في هذا الأمر. أنا أقول لكم الخلاصة والمختصر لأنه موضوع علم مصطلح حديث شرحته أنا أكثر من مرة، يعني عدة مرات، بعض إخوانكم حضر معي أكثر من مرة مصطلح الحديث. فالمتن هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذا قصرنا الحديث على كلامه صلى الله عليه وسلم. الكلام الذي يقول النبي يقال له متن. والرجال الذين ينقلون هذا الكلام، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، من مالك لأبي هريرة يسمون الإسناد أو السند، رجال السند هم الذين يخبرون عن طريق المتن. إذن الكلام يسمى متن، والنقلة الذين ينقلون هذا الكلام هم الإسناد، أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها متصلها ومرسلها. الآن الإمام النووي حيعدد أنواع الحديث، يعدد لنا أنواع الحديث. حديث إما أن يكون صحيح، وإما أن يكون حسن، وإما أن يكون ضعيف أو متصل أو مرسل، منقطع أو معضل، مقلوب، مشهور، غريب، عزيز، متواتر، آحاد، منكر، شاذ، معلل، موضوع، مدرج، ناسخ، منسوخ، عام، خاص، مطلق، مقيد، مجمل، مبين. أنواع كثيرة أيضا سوى هذه الأنواع، طبعا كل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى بيان، لا نتمكن الآن من شرحه، وإلا سوف لا نقرأ الصحيح، نحتاج إلى إلقاء دروس في مصطلح الحديث، قلت أنا أكثر من مرة شرحته. ومعرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفاتهم، كل هذه الأمور من الأمور الضرورية التي يحتاج الإنسان إليها في دراسة علم الحديث. وكذلك معرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات، ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادة الثقات، معرفة الصحابة ومعرفة التابعين، لأن الصحابي إذا روى الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون له حكم، وإذا رواه التابعي يكون له حكم، ما يروي التابعي يكون مرسل، ما يروي الصحابي يكون متصل، إلى آخر ما هنالك من العلوم التي يتكلم عنها علماء مصطلح الحديث. بالنسبة للحديث الصحيح والضعيف والحسن، أنا الآن سأشرح لكم الحديث الصحيح والضعيف والحسن بشكل مجمل، مجمل مبسط، حتى يكون الإنسان على بينة من هذه الأحاديث. الحديث الصحيح هو الحديث الذي تتوفر فيه الشروط الخمس الآتية: أول شيء أن يكون متصل الإسناد، وأن يكون راويه عدلا، وأن يكون ضابطا، وأن يكون الحديث خاليا من الشذوذ، وأن يكون خاليا من العلة القادحة. شروط خمسة، يجب أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا، أن يكون سنده متصلا متصل الإسناد، وأن يكون راويه عدلا، وأن يكون هذا العدل ضابطا، وأن يكون الحديث خاليا من الشذوذ، وأن يكون خاليا من العلة. سأشرح هذه الشروط بإيجاز أيضا، بإيجاز وبإجمال لضيق الوقت. أما الاتصال فأن يكون كل واحد من الرواة قد لقي الرجل الذي روى عنه، أن يكون كل واحد من الرواة قد لقي الرجل الذي روى عنه، أن يكون متصلا. المثال الذي ذكرناه قبل قليل، روى مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب أنه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فليتوضأ. ليكون هذا الحديث صحيحا يجب أن يكون كل واحد من الرواة قد لقي الرجل الذي فوقه. خلينا ندرس سلسلة الإسناد. مالك عن ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري أول من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. الإمام مالك تلميذ ابن شهاب الزهري، لقيه وحدث عنه. إذن بين مالك وبين ابن شهاب في اتصال. الرجل الثالث في سلسلة الإسناد سالم ابن عبد الله ابن عمر. إذا درسنا حياة ابن شهاب وحياة سالم سنجد أن ابن شهاب الزهري حدث عن سالم ابن عبد الله ابن عمر وروى عنه. إذن السلسلة متصلة. سالم روى عن أبيه عبد الله ابن عمر، إذن السلسلة متصلة. وعبد الله ابن عمر روى عن أبيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، إذن السلسلة متصلة. فلو حدث أن الإمام مالك لم يلتقي ابن شهاب الزهري، مثال أنا أضرب الآن مثال، لو حدث أن الإمام مالك لم يلتقي ابن شهاب الزهري، عند ذلك يكون الإسناد منقطع. عند ذلك يكون الإسناد منقطع في واسطة بين الإمام مالك وبين سالم ابن عبد الله ابن عمر اللي هي ابن شهاب. لو وجدنا الإمام مالك يقول عن سالم ابن عبد الله سنقول الآن السند ليس متصلا، لأن مالكا لم يلتقي سالما، هناك واسطة ما بين سالم وما بين مالك وهي ابن شهاب الزهري. إذن الإسناد ليس متصل، إذن ليس بصحيح. الشرط الأول في الصحيح أن تكون سلسلة الإسناد كلها متصلة، كل راوي لقي من فوقه وحدث عنه. إذن الشرط الأول أن يكون الإسناد متصلا. الشرط الثاني أن يكون كل واحد من هؤلاء الرواة الذين يروون الحديث الصحيح أن يكون كل واحد منهم عدلا. من هو العدل؟ قال هو الرجل الذي لم يرتكب كبيرة، ما ارتكب كبيرة من الكبائر ولا أصر على الصغيرة، لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، ولم يأتي بخارم من خوارم المروءة. خارم من خوارم المروءة كان تجد رجل قاضي الصبح في المحكمة وفي المساء يشتغل بالبلدية، راكب السيارة الصفرة من وراء بيشيل زبالة من الشارع. هذا ما عنده كرامة، هذا مروءة ساقطة، ما عنده مروءة. هذا إذا ما كان يهتم بنفسه فلن يهتم بأمور المسلمين، هذا ما يثق به، وبناء على ذلك ما يقبل حديثه. رجل العدل هو الرجل الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يأتي بخارج من خوارم المروءة. فإذا كان قد ارتكب كبيرة أو كان مصرا على صغيرة أو ما كانت عنده مروءة فلا تقبل روايته. إذا الشرط الثاني في الحديث الصحيح بعد أن يكون السند متصلا أن يكون كل واحد من رجال الإسناد ولو كانوا 20 رجلا أن يكون كل واحد منهم عدلا ثقة، عدل ثقة يعني مأمون على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يدلس ولا آخر ما هنالك من الصفات المطلوبة في راوي الحديث. فإذا وجدنا واحدا من سلسلة الإسناد لم يكن عدلا ردنا الحديث كله، نزل الحديث عن درجة الصحة إلى درجة الضعف لضعف راوي. الشرط الثالث أن يكون هذا العدل ضابطا، يسمع الحديث ويعيه ويضبطه، والضبط إما أن يكون ضابطا صدرا يضبط بصدره بحيث يسمع ويثبت ما سمعه ولا يضطرب فيه أبدا، مثله كمثل المسجلة تسمع الكلام وتنقله كما سمعته كما سجلته ما يخطئ به أبدا، هذا اسمه ضابط صدرا. وأما الضابط كتابة ما يستطيع أن يحفظ، ما عندنا مانع، لكنه يضبط ما كتبه، يكتب ويضبط الكتابة ما يضطرب فيها. فإذا اضطرب حاله في الضبط إما في الكتابة وإما في الصدر فإن حديثه ينزل من درجة الصحة إما لدرجة الحسن أو لدرجة الضعف حسب الحالة التي يصل إليها من عدم الضبط. فإذا كان ضبطه قل شيئا يسيرا يصير حديثه في عداد الحسن، وإذا فقد الضبط نهائيا أو كان كثير الخطأ فإن حديثه ينزل إلى درجة الضعف. إذا الشرط الثالث، الشرط الأول أن يكون الإسناد متصلا وأن يكون راويه عدلا ثقة وأن يكون هذا العدل ضابطا إما كتابة وإما صدرا. والشرط الرابع أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، سالم من الشذوذ، ما فيه شذوذ. إيش هو الشذوذ؟ قال الشذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. رجل عدل وضابط روى لنا حديثا ووجدنا جميع الرواة ينقلون هذا الحديث بشكل آخر وهم عدول ضابطون، واحد عدل نقل لنا حديثا خالف به الحفاظ بحيث لم يمكن الجمع بينهما. أما إذا أمكن الجمع بينهما هذه ما فيها مخالفة، لم يمكن الجمع بينهما، إما أن نصدق الواحد وإما أن نصدق الجماعة. العقل بماذا يقضي؟ يقضي بتصديق الجماعة، هذا لا خلاف فيه. فيشترط في الحديث الصحيح أن يكون خاليا من الشذوذ، أن يكون راويه عدلا ضابطا وأن لا يكون في روايته شذوذ. فإذا شذت الرواية بأن خالف الثقة من هو أوثق منه رددنا حديثه إذا لم نتمكن من الجمع بينه وبين من خالفه. والشرط الخامس أن يكون خاليا من العلة القادحة. العلة القادحة أو العلة هذا بحث يعتبر من أدق مباحث علم الحديث الذي تزل به أقدام كثير من الناس. الحديث ظاهر السلامة، الحديث ظاهره السلامة، متصل، راوي عدل، ضابط، ما فيه شذوذ. نجد الإمام البخاري يقول ضعيف، هذا الحديث ضعيف. عجيب، ليش ضعفته؟ راوي عدل، ضابط، ما فيه شذوذ، إسناده متصل، ليش ضعفته؟ قال هذا الحديث ظاهره السلامة ولكنه في الواقع في علة خفية لا يطلع عليها إلا الجهابذة من الحفاظ والمحدثين، ما يطلع عليها الأغرار، ما يطلع عليها المبتدئون. واحد من الناس، اثنان متعاصران. أنا لما ذهبت إلى الأزهر كان شيخ الأزهر فلان من الناس حي، وأنا مكثت في مصر 10 سنوات. أنا أمثل تمثيل، وصلتي بالعلماء صلة وثيقة يعرفها الخاص ويعرفها العام. معظم العلماء في... أنا أمثل تمثيل، معظم العلماء في مصر مثلا رويت عنهم، لفظ أننا في عصر الرواية وهم محدثون، كبار العلماء وصغار العلماء رويت عنهم. ولما رجعت إلى الكويت جئت إلى الناس وقلت عن شيخ الأزهر فلان كذا وكذا وكذا، ذكرت أحاديث كثيرة عن شيخ الأزهر. وطبعا مما هو معلوم للكبير والصغير أنني رويت عن معظم علماء مصر. كل واحد منكم يسمع مني هذا الكلام يقول رجل عدل، فيما لو كنت عدلا وأسأل الله أن يجعلني كذلك، عدل ثقة ضابط ما أخطئ. وتقولوا جميعا أنتم السند متصل، هذا الرجل روى عن معظم المحدثين في مصر، كلنا نعلم أن كل الذين حدثنا عنهم فعلا كان قد اتصل بهم. قلت لكم حدثني شيخي فلان وحدثني شيخي فلان وحدثني شيخ فلان، وكلكم تعلمون صدق ما أقول. وأثناء الكلام قلت عن شيخ الأزهر، طبعا كل الحاضرين شو بيظنوا؟ يقول فعلا هو روى عن شيخ الأزهر، كلنا عم يقول حدثنا والناس تشهد بأنه حدث عنهم. وبعد ما ذكرت هذه الأحاديث كلكم سجلتوها في عداد استحاح، يأتي واحد من مصر ينظر في كتبكم فيجدكم قد دونتم حديثي في عداد الصحيح. حدثني شيخ فلان قال صح كلامه، أنا زميله عايش معه كان معي طول عمري، ما ذهبت إلى شيخ إلا وهو معي. حدثني فلان قلكم صحيح، حطلكم علامات صحة على كل الروايات. بعدين جاء إلى قولي عن شيخ الأزهر عن فلان عن فلان، قلكم هذا الحديث ليس صحيحا. وكيف هو يقول عن شيخ الأزهر والرجل ثقة عدل ضابط ما عيدنا عليه كذبا؟ يقولكم نعم هو ما كذب ولا حنتهمه نحن الآن، هذا الحديث ظاهر الصحة ولكنه بالحقيقة ليس صحيحا. هو ما قال حدثني شيخ الأزهر، حكاكم حدثني، قال عن شيخ الأزهر أنا كنت معه، هو في هذه الفترة التي عاش فيها في مصر لم يلتقي شيخ الأزهر أبدا، ما روى عنه مباشرة وإنما روى عنه بواسطة، روى عنه بواسطة والواسطة هي فلان، كنت أنا وإياه نحضر معا على فلان نروي أحاديث شيخ الأزهر. الآن هذا حديث ظاهره السلامة، ظاهره السلامة، ولكنه مع ذلك المحدث العالم المدقق اللي خبر حقيقتي هو اللي كشف الحال، لولا كان الأمر ضايع وماشي. وما في إنسان في الدنيا يستطيع أن يميز بين الأحاديث، ولذلك كانت العلة القادحة من أدق أنواع العلوم في الحديث، لأن بهذه العلة تذل أقدام كثير من الناس فيحكمون على الأحاديث بالصحة والضعف، ثم يأتي بعد ذلك النقاد ويقولون هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. ولذلك كان الأئمة الكبار مثل مسلم يعرض حديثه على أبي زرعة، مسلم اللي قلنا عنه إن كتابه الكتاب الثالث بعد كتاب الله وكتاب البخاري، كتاب الثالث في الإسلام، الإمام العظيم المحدث الذي طار صدره في الكون، كان يعرض أحاديث صحيحه على أبي زرعة، فما أقره عليه أبو زرعة أثبته كما سنقرأه بعد قليل في المقدمة. معنى ذلك أن أبا زرعة كان بإمكانه أن يميز بين الأحاديث بشيء لا يستطيع الإمام مسلم أن يميز به، وكانت عند الإمام البخاري طاقة ما كانت عند الإمام مسلم، وهناك أناس عندهم من الطاقات ما ليس عند البخاري ومسلم. ولذلك نجد كثيرا من الأحاديث مع أن ظاهرها الصحة لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم في صحيحيهما، مع أنها لا غبار عليها، رواتها رواة عدول ثقات على شرط البخاري ومسلم، ومع ذلك لم يخرج هذه الأحاديث في صحيحيهما لوجود علة فيها. وقد صنف كثير من الأئمة كتبا خاصة في العلة، يذكرون الأحاديث ويذكرون العلل التي من شأنها لم نحكم على هذه الأحاديث بالصحة. ولأجل هذا في بعض الحالات العلة تكون غير هذا. واحد من الناس قبل ما يموت بعشرة أيام اضطرب عقله. واحد كان يحدث بالكويت من مشاهير علماء الحديث وثقة وضابط وعدل، إلا أنه قبل أن يموت بعشرة أيام اضطرب عقله. نحن في الشام أو في مصر ما نعرف هذه الحقيقة، أهل البلد يعرفونها وهم أدرى بها. نحن في مصر أو الشام أو العراق أو أي بلد في العالم سنذكر كل ما ينقل عنه على أنه صحيح، ولو كان قاله في مرض الموت، لأننا لا نعلم أن أمره قد اضطرب في آخر حياته. ولكن من الذي يدري هذا ويعلمه؟ يعلم الناس المطلعون على حقيقة حاله. هذه علة قادحة. ولذلك قال العلماء رجال البخاري ومسلم لو أن رجلا من الخارج روى لنا حديثا بنفس الإسناد الذي روى به مسلم ما يعطى حكم الصحة التي يعطاها الحديث الذي رواه مسلم، ما يعطى نفس الحكم نهائيا. وكثير من الرجال، الإمام مسلم ذكر بعض مروياتهم وترك بعضها الآخر كما فعل كثير من المحدثين. ليش؟ قال لأن حديثه ماذا الذي ذكرته روي في حاله، والذي تركته روي في حالة أخرى. هذا ما يعرفه الإنسان العادي، ما يعرفه المبتدئ، ما يعرفه الغر كأحوالنا في هذا العصر. نحن أغرار ما نعلم شيئا إلا ما نقرأه، وبعد ذلك نأتي ونلقيه على الناس. هذه علوم دقيقة. ورحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده. سيمر معنا في صحيح مسلم بعض الأحاديث من هذا القبيل. العلماء ما عملوا بها، ما عملوا. الإمام مالك رحمه الله تعالى روى بعض الأحاديث وما عمل بها. في علة، لا لأنه يرد حديث الآحاد، هو أعظم المدافعين عن حديث الآحاد، لكن في علة. الإمام الشافعي كذلك، الإمام أحمد كذلك، كل الأئمة على هذه الحالة لوجود علة قادحة خفية. العلة نحن قلنا علة قادحة لأن هناك علة غير قادحة، كما لو أنني كنت أحدث عن جابر، ما كلكم تعرفون أنني أحدث، وفي ساعة من الساعة قلت لكم عن جابر، ما قلت حدثني جابر، قلت عن جابر. هذه الكلمة توهم أنني ربما رويت عن جابر بواسطة، صح ولا لا؟ هذه مثار للكلام للتساؤل. علة ولكنها غير قادحة، لأن الحقيقة أنني رويت عنه مباشرة، فكونني ذكرت الرواية بلفظة تحتمل هذا لا يضر في الحديث ولا يطعن فيه. إذا شروط الحديث الصحيح، هذا مختصر الكلام، وإلا فالكلام على الصحيح طويل. كلام على الحديث الصحيح كلام طويل جدا. مختصر هذا أن يكون سنده متصلا، أن يكون راويه عدلا ثقة، أن يكون ضابطا، أن يكون الحديث خاليا من الشذوذ، وأن يكون خاليا من العلة القادحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.